الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. عرفنا أن هذا مشروط بجملة من الشروط التي في بعضها نزاع. من يذكر بعض هذه الشروط التي ذكرناها؟ نعم، ألا، نعم، أن يبقى المال على حاله، وهكذا كذلك ألا تزيد، نعم، ألا تزيد إما بزيادة متصلة، لا تزيد بزيادة متصلة، أما الزيادة المنفصلة فعرفنا أنه له أن يرجع في عين ماله بالاتفاق، كذلك ألا يقبض، نعم، من الثمن شيئا، كذلك، نعم، أن يكون المفلس حيا، نعم، كذلك، نعم، ألا يتعلق به حق للغير، ألا يتعلق به حق للغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعينه ولم يقل بوصفه، فتغير الصفات لا تؤثر على ما سبقه إيضاحه. من أدرك ماله بعينه عند رجل الإنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رحمك الله. بقى ما إذا أدرك ماله بعينه، لكن ذلك المال مما يحتاجه المفلس حاجة ضرورية كالمسكن مثلا أو المركب أو غير ذلك، والبائع أدرك ما له بعينه، باعه منزلا وأفلس وحجر عليه المشتري قبل أن يدفع الثمن، لم يدفع الثمن ولم يدفع شيئا منه، فوجد البائع ما له بعينه، له أن يأخذ ما له بعينه أو ليس له ذلك؟ ها؟ كيف؟ له أو ليس له؟ ليس له؟ ليس له، ها؟ هي حاجة المفلس، مسكن على قدر حاجته، ها؟ ليس له أن يأخذ حقه، لا لا، هو بقدر حاجته. على كل، المقرر عند العلماء أن له أن يأخذ عين ماله، هذه بعكس المسألة السابقة التي تكلمنا عليها. المسألة التي تكلمنا عليها في بعض الدروس الماضية أنه لا يباع، لا يباع من مال المفلس ما يحتاج إليه ضرورة، فلا يباع من مال المفلس ما يحتاج إليه ضرورة كالمسكن والمركب ونحو ذلك، لكن بقى إذا أدرك البائع حق ماله بعينه، هذه مسألة أخرى غير المسألة السابقة. مسألة بيع ممتلكات المفلس المحجور عليه ينظر فيه إلى ما سبق، أنه يترك له ما يحتاج إليه حاجة ضرورية من مسكن ومن مركب ونحو ذلك من الحاجات الضرورية، هذه في مسألة بيع الأملاك. لكن مسألة من وجد ماله بعينه فله أن ينتزع ماله، هو أولى به من ذلك المفلس. فالبيع ينفسخ ويعود المال إلى مالكه الأول الذي هو البائع. فهذا الذي يقرره العلماء ويفرقون بين المسألتين، بين مسألة بيع الأملاك، بيع أملاك المفلس المحجور عليه، وبين من وجد ماله بعينه. فمن وجد ماله بعينه فيأخذ ماله بعينه، وإن كان من انتقل إليه محتاج إليه فإن المالك الأول مقدم، وهذا وعين ماله، فهو مقدم على ذلك المفلس الذي ما سدد الثمن إلى أن صار مفلسا وحجر عليه، فلو أن يسترد عين ماله وإن كان المفلس من المحتاجين لذلك. قال أهل العلم، وبهذا ينسد باب الحيل على المحتالين، فإن الشخص يستطيع أن يحتال على الناس ويشتري مسكنا بدين آجل وما عنده القدرة على السداد، فيشتري مسكنا ويشتري مركبا بدين آجل، وبعد ذلك يظهر حقيقة حاله وأنه مفلس، وأنه مفلس. فإذا قيل أن ذلك أن المسكن والمركب يبقى له ولا يرد إلى مالكه، فإنه ينفتح الباب على المحتالين، نعم ينفتح الباب على المحتالين. فالحكم ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، هو أحق به حتى من المفلس. هذا في من أدرك ماله بعينه. لكن قضية البيع كما عرفنا مسألة أخرى، بيع الأملاك من أجل سداد دين المفلس هذه قضية أخرى، لا يباع ما يحتاج إليه ضرورة، لكن من وجد عين ماله فيأخذه وإن كان المفلس محتاجا إليه، فالمالك أولى به من المفلس. إذن هناك فرق بين المسألتين. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وإذا أدرك الشخص ماله بعينه عند المفلس المحجور عليه غير أن الأجل لم يحل بعد، الأجل لم يحل بعد، أدرك عين ماله لكن الأجل لم يحل بعد، هل يأخذ عين ماله أو لا يأخذ؟ محل نزاع بين العلماء. والمعنى لو أن الحاكم حجر على المفلس، فجاء الغرماء الذين حلت ديونهم وطالبوا بحقوقهم، وهناك من الغرماء من دينه لم يحل بعد، ما زال مؤجلا، قد يكون مؤجل إلى سنة، فهناك أصحاب ديون حالة يطالبون بحقوقهم في الحال، وهناك أصحاب ديون مؤجلة. فجاء صاحب الدين المؤجل مع أصحاب الديون الحالة يطالب بحقه، وقال هذا الشيء هو عين مالي، فقال المفلس حقك لم يأتي بعد، حقك إلى سنة، ما لك حق بالمطالبة والأجل ما زال بعيدا، إنما نعطي أصحاب الديون الحالة الذين صحت مطالبتهم، أما أنت فالأجل ما زال بعيدا. هل يدخل هذا معهم صاحب الأجل البعيد أو لا يدخل معهم؟ ها يدخل أو لا يدخل؟ هو محجور عليه، ما في مطلق ولا مقيدة، يدخل. محل نزاع بين العلماء، نعم محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال لا يدخل كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، ويقول الأملاك تقسم تباع. نعم الأملاك تباع لأصحاب الديون الحالة دون المؤجلة، وذلك المال الذي أدركه صاحب بعينه ولم يأتي الأجل بعد يباع مع بقية الأملاك وتسدد الديون الحالة التي وجبت، وذاك بعد ذلك يطالب بحقه عند حلول الأجل. هذا قول الإمام الشافعي وفيه ما فيه. نعم فيه ما فيه، فإن ذلك يسبب تضيع الحق، فإن الرجل قد أفلس، فإذا جاء الأجل من أين يسدد له حقه، وهو نعم وقد انتقضت ذمته وفسدت ذمته بالإفلاس. فهذا القول فيه ما فيه من تضييع الحقوق المؤجلة. وهناك من أهل العلم من قال ليس له حق المطالبة، ليس له حق المطالبة ولم يحل الأجل، لكن توقف أو نعم يوقف ذلك المال الذي هو عين ماله إلى أن يحل الأجل، يعني لا يباع وإنما يترك ويوقف إلى أن يحل الأجل، فإن حل الأجل فله أن يأخذ حقه، إن حل الأجل ولم يسدد الدين فله أن يأخذ حقه، فلا نضيع عليه الحق ولا نعجل له بحقه وهو إلى أجل. فالاحتياط في حقه أن نترك تلك العين التي هي عين ماله لا تباع، تبقى على حالها لا يتصرف فيها بشيء، فإن جاء الأجل بعد ذلك ينظر في تلك العين، إن استطاع المفلس أن يسدد الدين فتبقى العين في ملكه، وإذا لم يستطع السداد وما زال الحجر عليه قائم فيسترد البائع حقه، وهذا القول أقرب مما ذهب إلى الإمام الشافعي وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. والقول الثالث لأهل العلم أن الديون المؤجلة تصير حالة، أن الديون المؤجلة تصير حالة إذا حصل الإفلاس، وذهب إلى هذا الإمام مالك وأحمد في الرواية الأخرى أن الديون المؤجلة تصير حالة لأن ذمة المفلس قد فسدت، فسدت في الأمرين، في الديون المؤجلة وفي الديون الحالة، فالكل بمثابة الشيء الواحد، فتكون نعم الديون المؤجلة كالديون الحالة. إلى هذا كما عرفنا ذهب الإمام مالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا أقوى باعتبار عموم الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ماله بعينه عند رجل وإنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دين حال ومؤجل، والأصل عدم التفريق بغير حجة شرعية، فالأظهر والأخذ بعموم الحديث وأن هذا أدرك ماله بعينه ولا فرق بين دين حال ومؤجل، ولو كان هنالك فرق بين الديون الحالة والمؤجلة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق دل ذلك على أنه لا فرق بين الديون الحالة والديون المؤجلة. على كل إن هذا المذهب أظهر من حيث الحجة، ومذهب الإمام أحمد الذي ذكرناه في المرتبة الثانية، أما مذهب الإمام الشافعي الذي ذكرناه فهو أبعد هذه المذاهب لما فيه من تضييع الحقوق المؤجلة. الحجر من جهة القاضي، نتكلم على حجر من جهة القاضي، فصار المال في قبضة القاضي، ما لهم شيء عن طريق القاضي، تكون القضية مضبوطة عن طريق المحكمة. إذا لم يأخذ حقه الذي في الأجل على مذهب الإمام أحمد كما علمنا أن ذلك الحق يجنب، يعني القاضي يجنبه ذلك العين إلى أن يحل الأجل، يعني يمنع الغرم من التصرف فيه، لأن الغرم ليس له من التصرف فيه إلا عن طريق القاضي. يعني هذا باعتبار الحكم الشرعي، ما نحن باعتبار أحوال الناس، لكن باعتبار الحكم الشرعي على مذهب الإمام أحمد فإن القاضي هو الذي يجنب تلك العين ويمنع من التصرف فيها. وبقية الأملاك تباع عن طريق، نعم، بواسطة القاضي، ما هو بواسطة الغرماء، فهو الذي يتصرف في مال المفلس ويقوم بتوزيعها التوزيع الصحيح. طيب، على كل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بقى مسألة تتعلق بالمفلس، وهو إذا أقر المفلس بصاحب دين بعد أن يحجر عليه، بعد أن حجر عليه القاضي أقر المفلس، قال لفلان كذا وكذا، فلان يسألني كذا وكذا، يعني اجتمع الغرماء يطالبون بحقوقهم، فجاء شخص يطالب بحق ليس عنده بينة، بقية الغرماء عندهم بينة، لكن جاء الشخص ما عنده بينة، لكن أقر المفلس بذلك الحق المدعى، يؤخذ بإقراره أو لا يؤخذ؟ ها، يؤخذ بإقراره، قد تكون حيلة، ها، قد تكون من قبيل الحيل. هناك من أهل العلم قال يؤخذ بإقراره ويجعل من جملة الغرماء كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وكثير من أهل العلم يخالفون في ذلك من باب سد الحيل، نعم، من باب سد الحيل، فإنه قد يتفق مع محتال، يقول له نعم الغرماء يسألون مثلا 10 ملايين، أنت نعم يدعي أنك تسألني 20 مليونا، وأنا سوف أقر لك بذلك من أجل أن ننتزع بعض الحقوق على الغرماء. يعني كم يكون لهذا عند القسمة لصاحب 20؟ له كم؟ له الثلثان، يعني سوف ينتزع الثلثين ويبقى الثلث للغرماء. يمكن أن يفعل هذا أو لا يمكن؟ يمكن إن فتحنا هذا الباب، أن نفتح الباب للمحتالين، وأن يتفق مع شخص يدعي أنه يسأله كذا وكذا وهو يقره من أجل أن يخصموا بعض الحق الذي يطالب به الغرماء. فلهذا كثير من أهل العلم قالوا يؤخذ بإقراره إلى ما بعد الحجر، إلى ما بعد الحجر، يعني لا يشارك الغرماء في المال الموجود، لكن يقال له أنت أقررت أن فلان يسأله كذا وكذا بعد أن نقسم المال على الغرماء الذي عندهم البينات، بعد ذلك هو يطالبك، نعم الحق ثابت عليك بإقرارك، لكن لا نعطيه شيئا من هذا المال الموجود درءا لباب الحيل، لكن له أن يطالبك بعد أن نفك الحجر، بعد أن نقسم المال على الغرماء ونفك الحجر، فلك أن تطالبه وحقك مثبت بهذا الإقرار. إيه نعم، فيعامل معه بهذه المعاملة حتى ينسد باب الحيل المحتالين، لا نضيع الحق بالكلية، قد يكون مطالب بحق حقيقة فنثبت له الحق، قد لأنه قد يكون من الصادقين، قد لا يكون محتال، لكن ما في عنده بينة، والموضع موضع تهمة، فلا نضيع عليه الإقرار الذي أقر به المفلس بعد حجره، نثبت له الحق لكن ليس له في المال الموجود، المال الموجود لأصحاب البينات، فيقسم على الغرماء الذين عندهم بينة، وبعد أن يفك الحجر عنه يقال نعم الآن لك الحق بالمطالبة، طالبه حقك قد ثبت بإقراره فلك حق المطالبة له. فهذا القول أصح مما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما فيه من سد الباب على المحتالين. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث أصل في باب الشفعة. عرفنا أن الحديث الأول حديث عائشة فيما يتعلق بأحكام الرهن، والحديث الثاني من أحاديث هو حديث أبي هريرة يتعلق بماذا؟ نعم الحوالة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة أيضا يتعلق بأحكام المفلس، وهذا الحديث هو الحديث الرابع حديث جابر يتعلق بأحكام الشفعة. قال جابر رضي الله عنهما جعلوا في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. والشفعة مأخوذة من الشفع وهو عكس الوتر، لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نفسه فيصير ملكه شفعا بعد أن كان وترا، فلهذا يقال لها شفعة لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه. فهذه هي الشفعة، والمراد بها استحقاق الشريك أو الجار انتزاع حصة شريكه أو جاره المنتقلة. نعم استحقاق الشريك أو الجار انتزاع حصة شريكه المنتقلة. فإذا أراد الشريك أن يبيع نصيبه أو باع نصيبه على غير شريكه فللشريك أن ينتزع تلك الحصة، فإنه أولى بتلك الحصة من الغريب. فإذا كانت أرض بين رجلين فأحد الشريكين باع نصيبه لشخص ثالث لغير شريكه فيحق للشريك أن ينتزع تلك الحصة وأن يدفع المال المدفوع الذي دفعه المشتري الجديد ويأخذ الحصة لنفسه. فهذه هي الشفعة، استحقاق الشريك أو الجار انتزاع حصة الشريك أو جاره المنتقلة. قال جعلوا في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فدل ذلك على أن الأملاك إذا قسمت فإن الشفعة منتفية لقولي كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بهذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قسمت الأملاك وبانت الحدود وصرفت الطرق إما من التصريف بمعنى بينت الطرق فصار لكل شخص طريق معروفة عن غيره فلا شفعة، فحينئذ الشفعة منتفية فلا شفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا في الأملاك ولا في الجوار، فتنتبه شفعة الأملاك وشفعة الجوار بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك أرض مشتركة بين رجلين فقسمت هذه الأرض وجعلت الحدود الطاهرة البينة بحيث أن أرض فلان امتازت عن أرض فلان بالمعالم الظاهرة البينة، كأن توضع الجدران الفاصلة بين الأرضين، وأيضا صارت الطرق مختلفة، صاحب الأرض أحد الشريكين له طريق والآخر له طريق أخرى، فلم تبقى أشياء مشتركة لا في الأملاك ولا في الجوار، فهنا الشفعة منتبية. فإذا باع الشخص نصيبه فليس للآخر أن يطالب بالشفعة، لأن القسمة قد حصلت بين الشريكين، ولأن الحدود قد بانت والطرق أيضا قد بانت واختلفت. فإذا كان الأمر كذلك فمن طالب بالشفعة فإن مطالبته مردودة لا تقبل، لكن إذا كانت الأملاك ما زالت مشتركة لو حق المطالبة أو ليس لو حق المطالبة، لو حق المطالبة إذا حصلت القسمة، لكن هنالك أشياء مشتركة كالطريق ومجرى الماء أو غير ذلك من الأمور المشتركة. الأملاك قسمت، لكن في أشياء غير الأملاك مشتركة كالطرق مثلا ومجرى الماء ونحو ذلك من الأمور المشتركة. هنا تأتي شفعة أخرى يسميها العلماء شفعة الجوار، تسمى شفعة الجوار غير شفعة الأملاك، وهي محل نزاع بين العلماء. أكثر العلماء لا يرون شفعة الجوار، وذهب إلى صحة شفعة الجوار أبو حنيفة وأحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا الأظهر باعتبار الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، اشترط تصريف الطرق، فدل ذلك على أن الطرق إذا ما زالت مشتركة أن الشفعة ما زالت قائمة، وهذه شفعة الجوار إذا قسمت وبانت الحدود لكن بقت الطرق مشتركة فالشفعة ما زالت قائمة، وهذه شفعة الجوار إذا قسمت الأملاك وبقت الطرق مشتركة فالشفعة قائمة. وش تسمى هذه؟ شفعة الجوار، ولا تكون شفعة أملاك لأن الأملاك قد قسمت. فالأظهر هو إثبات شفعة الجوار، وهكذا في حديث أبي رافع في الصحيح صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقابه أي بقربه، الجار أحق بسقابه. واحتج به أبو رافع في هذه القضية فيما يتعلق بالجوار لما أراد أن يبيع داره، فقدم الجار احتجاجا بهذا الحديث الجار أحق بسقابه أي بقربه. فالأظهر وإثبات شفعة الجوار. على كل الكلام حول شفعة الجوار وشفعة الأملاك يحتاج إلى ما هو أوسع من هذا الوقت، نؤجل الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل درسا قادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.